حكيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 49 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، نعتذر عن عدم الإجابة عن بعض التساؤلات في اللقاء الأول لظروف ما، وسوف نجيبها عقب هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع اسمي الشاكر والشكور من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الاسمين في لغة العرب، وذكرنا أدلة الاسمين من الكتاب، وبينا مفهوم الاسمين في حق الله عز وجل، الشاكر الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، الذي يشكر من شكره ويقبل من تاب إليه، والذي يعطي ويمنح سبحانه جل جلاله، يضاعف للمخلصين أعمالهم ويكافئ على القليل بالكثير من الثواب والأجر. بدأنا نتكلم عن ثمار الإيمان بهذين الاسمين الشاكر الشكور، وتكلمنا عن قضية النعم وعن أركان ومراتب الشكر، وما زلنا مع حقيقة الشكر. يقول المصنف حفظه الله: وعن بيان حقيقة النعم وأقسامها يقول في مختصر منهاج القاصدين: اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز. يعني الإنسان في الدنيا له مطالب كثيرة جدا، المال مطلوب فهو نعمة، الصحة مطلوبة فهي نعمة، الزوجة الصالحة مطلوبة فهي نعمة، الولد الصالح مطلوب فهو نعمة، الأخوة الإيمانية الصادقة مطلوبة فهي نعمة، هذه كلها نعم في حياة الدنيا. يقول العلماء: يطلق عليها نعمة تجوزا، إنما النعمة على الحقيقة هي السعادة الأخروية، أن يفوز المرء وينجو يوم العرض على خالق السماء والأرض ويدخل جنة الله رب العالمين، هذه هي النعمة حقا. إنما نعم الدنيا تسمى نعما تجوزا، ليه؟ لأنها زائلة، المال إلى زوال، والصحة كذلك، يأتي المرض، كذلك الزوجة والولد تفقد ويفقد الولد، فكلها تسمى نعما تجوزا. إنما النعمة الحقيقية هي السعادة في الآخرة، أن تنجو يوم العرض على خالق السماء والأرض. يقول: والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام، تنقسم أربعة أقسام. أحدها ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا، كالعلم وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية. وكأن المصنف يشير إلى قضية مهمة، وهي قضية التفرقة بين القيمة والزينة. القيمة تبقى والزينة تفنى، القيمة تبقى والزينة تفنى، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الولد زينة فبيفنى، كل من كتب له أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي لم يلد ولم يولد. كذلك المال زينة فهو إلى زوال عرض زائل، إنما الباقيات الصالحات وقد بينها النبي عليه الصلاة والتسليم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه قيمة فتبقى. العلم قيمة فبيبقى، الخلق قيمة فبيبقى، الخلق الكريم قيمة فبيبقى، له أجر وثواب ويبقى معك في الآخرة. كذلك العلم النافع يبقى معك. قال: ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية لأنه يبقى. الثاني: ما هو ضار فيهما جميعا، في بعض الأمور ضارة في الدنيا وفي الآخرة، وهو البلاء حقيقة، المعاصي بتضرك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تذهب بالصحة وتهلك المال وتؤدي إلى المشاحنات والبغضاء والوقوع في الجرائم، فإذا هي ضارة في الدنيا، في الآخرة تثمر العذاب والعياذ بالله رب العالمين. فإذا هي ضارة في الدنيا وفي الآخرة، وده البلاء حقيقة. القسم الثالث: ما ينفع في الحال ويضر في المآل، يعني ينفعك في الدنيا لكن يضرك في الآخرة، كالتلذذ واتباع الشهوات فهو بلاء عند ذوي الأبصار، والجاهل يظنه نعمة. أصحاب الشهوات يعتقدون أن الشهوة إيش؟ نعمة، طرف شديد وبزخ ووقوع في بعض المخالفات وبيتلذذ بها في الدنيا، لكن العقبة وخيمة تضره في الآخرة. ومثاله: الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا، فإذا علم ذلك عده بلاء. القسم الرابع: الضر في الحال النافع في المآل، يعني ممكن يضرك في الدنيا لكن ينفعك في الآخرة، وهو نعمة عند ذوي الألباب، بلاء عند الجهال. ومثاله: الدواء الشنيع مذاقه في الحال، مريض وعنده دواء، الدواء فيه مرارة في الحال مر لكن يعقبه صحة، تعقبه نعمة. فمثاله: الدواء الشنيع مذاقه في الحال، الشافي في المآل من الأسقام، فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء، والعاقل يعده نعمة. وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة فإن الأب يدعوه إليها ويأمره بها لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء، والأم تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتها لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك. فالصبي يقلد أمه بجهله ويأنس إليها دون أبيه، ويقدر أباه عدوا، ولو عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في صورة صديق، لأن منعها إياه من الحجامة يسوق إلى أمراض ألمها أشد من ألم الحجامة. فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل، الصديق الجاهل شر من العدو العاقل. وكل إنسان صديق نفسه، ولكن النفس صديق جاهل، النفس صديق جاهل دايما تحب البعد، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو. وده اللي حذر منه عمر في باب ترويض النفس، قال: النفس كالدابة إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. لما النفس هي اللي تركب تهلكك، لما تمشي ورا الشهوة والهوى تضيع، إنما إذا احتكمت للدليل وعدت للشرع استقمت. الفرق بين إنعام الخالق وإنعام الخلق مسألة، الفرق بين إنعام الخالق وإنعام الخلق. واحد: إن الله سبحانه وتعالى يعطي الخلق ويتفضل عليهم مع استغنائه عنهم، والمخلوق لا يعطي غالبا إلا لمقصد أو غرض، وده فارق مهم أوي. الله يعطيك بلا حاجة، بلا مقابل، لأنه الغني. إنما المخلوق في الغالب إن أعطاك يبقى المصلحة لمنفعة لخير يريد من وراء هذا العطاء. أيضا إنك ربما احتجت إلى شيء من المخلوق ولا يعطيكه، ممكن تحتاج ما يعطيكش المخلوق لكونه محتاجا إليه، والله سبحانه غني عن كل شيء. قال سبحانه: وهو يطعم ولا يطعم. أيضا إنك ربما احتجت إلى شيء من المخلوق إلا أنه لا يمكنك الوصول إليه، فتبقى محروما عن عطياته، تعرفش توصل للإنسان ده عشان تطلب منه، وهكذا. والله سبحانه تصل إليه بدعائك ومناجاتك في كل وقت وحين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذلك لما سئل أحد السلف: كم المسافة بين الأرض والسماء الدنيا؟ فقال: دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. مش محتاجين نقول لك بقى 500 سنة سفر، لا، هي دعوة مستجابة بخلاف المخلوق. ربما تحتاج مثلا لمصلحة عند مخلوق صاحب منصب صعب توصل له، لا تمكن من الوصول إليه. إنما الخالق: يا رب خلاص ارفع حاجتك بالدعاء. سئل بعضهم: هل تعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ قال: أعرف من يستجيب الدعوة وهو الله. أعرف من يستجيب الدعوة، إلجأ إليه، قل يا رب، قل يا رب. فكلمة يا رب من مظلوم تجبر وتهلك من ظلم، لكنها السنة محتاجة لصبر وعدم عجلة حتى يرى المظلوم عدل ربه وإنصاف خالقه في من ظلمه. يحيى البرمكي كان رئيسا للوزراء في الدولة العباسية، وعاثوا في الأرض فسادا، وأولاده كلهم وزراء، كان ختم الدولة في أيديهم، يعني مفاصل الدولة في أيديهم، درجة كانت تسمى الدولة البرمكية، معناها مش دولة، ده وزراء سيطروا على القصور والأموال وظلموا وأفسدوا، وحالوا بين الخليفة والرعية كانت بطانة شر، حتى سلط الله عليهم هارون الرشيد اللي كان زمنه الزمن أو العصر الذهبي للخلافة العباسية من ورعه وتقواه وفقهه، فزج بهم جميعا في السجون وأخذ كل أموالهم لبيت مال المسلمين. فيحيى البرمكي هو رئيس الوزراء في السجن الآن، ومعه ولده جعفر وكان وزيرا. فذات ليلة يبكي جعفر أباه ويقول: بعد القصور والجند والحرس ها نحن ها هنا في غيابة السجن. قال: يا ولدي لعلها دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لذلك قال القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. فدائما احذر ممن لا يلجأ إلا إلى الله، احذر منه قوي، اللي مالوش غير ربنا، لأن سهام الليل لا تخطئ أبدا أبدا. في الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لكنها السنن، احتاج الصبر. القسم الرابع قلناه، أو عفوا ما زلنا مع الفرق بين إنعام الخالق وإنعام المخلوق. فربك قريب، دعوة بليل تستجاب، فاصبر. رابعا، إنك إذا قصرت في خدمة المخلوق قطع عنك إنعامه، والكافر يقصر بأعظم حقوق الله ويظل إنعامه سبحانه عليه. سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم سبحانه جل جلاله، بخلاف المخلوق. المخلوق لو أغضبته منع عنك، إنما الخالق يكفرون به ويعطيهم ويرزقهم سبحانه، لأنه الغني. وقد بيّن تعالى أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم والأفضال غافلون أو متغافلون، وهم في نعم الله غارقون. قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة غافر 61. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. سورة سبأ 13. وهذه الآيات تقابل قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. انظر حولك لكل من ظلم وتجبر كيف عامله الله، انظر إلى من كذبوا الأنبياء والرسل كيف أهلكهم الله، أغرق قوم نوح في الطوفان وقوم أهلكهم بالصيحة وقوم بالزلزلة وقوم بريح مدمرة وقوم بحجارة من سجيل. سنن. فالله عز وجل عدل، لأن أعظم الشكر لله سبحانه وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، لأنه الذي خلق وأوجد من العدم ورزق الإنسان الأرزاق الكثيرة ولم يشاركه في ذلك أحد، فلا يستحق أحد العبادة معه. ولكن أكثر الناس كما قال تعالى أعرضوا عن هذه الحقيقة وجعلوا له أندادا ونسبوا له الضر والنفع والتصرف في الأرزاق. جزاكم الله خير يا زكريا، بارك الله فيك، الله يحفظك. ونسبوا له الضر والنفع والتصرف في الأرزاق ودفع الأمراض وقضاء الحاجات وتفريج الكربات. فمن الشرك الذي يقع من العباد نسبتهم ما يحصل لهم من الأرزاق إلى المخلوقين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الواقعة آية 82. قال ابن عباس: شكركم. ثم روى حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. سماء يعني مطر، كان في مطر بليل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي رواية الإمام مسلم: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، النوء يعني عن طريق، وإنما الغيث بأمر الله تعالى وبفضل الله عز وجل. قال ابن قتيبة رحمه الله: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء، والنوء يعني الكوكب أو النجم الذي يتسبب في المطر، إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر تشريك أي أشرك بالله، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين، والله أعلم. ومن هذا قول الناس: لولا الطبيب لمات ابني، لولا البط أو الكلب لسرق اللصوص الدار، وما شابه ذلك من نسبة الفضل والنعمة لغير الله تعالى. ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يزداد ملكه شيئا بشكر الناس له، ونسبتهم الفضل إليه، ونسبتهم الفضل إليه، كما أنه لا يتضرر بكفرهم لأنه الغني الحميد، ولكنه تبارك وتعالى يحب أن يحمد ويشكر، ويرضى عن العبد بذلك، ويكره أن يكفر به وبنعمته ويسخط على العبد بذلك. قال تعالى في سورة الزمر آية 7: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. بل المستفيد والمنتفع بالشكر هو الإنسان نفسه، كما أنه هو المتضرر بالكفر. قال تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة النمل آية 40: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال عن لقمان العبد الصالح: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان آية 12. والكفر بنعم الله تعالى مؤذن بزوالها، نسأل الله السلام. والكفر بنعم الله تعالى مؤذن بزوالها عمن كفر بها. قال تعالى في سورة النحل 112-113: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، نسأل الله السلام. وهذه القرية هي مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة، والناس حولها يتخطفون، يغير بعضهم على بعض ويقتل وينهب بعضهم بعضا، أما مكة من دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، سورة القصص 57. وقال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، العنكبوت 67. وكان من تمام النعمة عليهم إرسال محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إليهم فكفروا به، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدل الله حالهم فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وذلك لعصيانهم رسولهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدعا عليهم صلوات ربي وتسليمات عليه بالقحط. فعن عبد الله بن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، سورة الدخان. فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. وأما الخوف فهو من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة، فكانوا يخافون من سطوته وسراياه وجيوشه، وذهب أمنهم السابق، وبقوا كذلك إلى أن فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. فبعد الأمن والأمان والشبع كان الجوع والخوف بسبب كفر النعم، وكل ذلك بسبب كفرهم بنعمة الله وبطرهم وأشرهم ومعاداتهم لرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورفضهم لشريعته ودينه، وإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم. وللكافرين أمثالها، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة سبأ، وأنهم كانوا في نعم كثيرة وأموال ممدودة وفواكه منتشرة وأسفار بلا أخطار، ثم إنهم غيروا ما بأنفسهم فغير الله تعالى أحوالهم. وهي دي القاعدة يا إخوة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء: فمن كان في طاعة فتغير إلى المعصية، ومن كان في شكر فتغير إلى الجحود والكفر وعدم الشكر، بدلت النعمة إلى نقمة وبلية عياذا بك اللهم. فغير الله سبحانه أحوالهم، فأرسل الله عليهم سيلا عارما جرف أشجارهم وحدائقهم وأموالهم، وبدلوا بعد ذلك بأشجار مرة أو ذات شوك وأشجار لا ثمار لها، وكان خير الأشجار التي أعطوها شجرة السدر وثمره يسير اللي اسمه النبق. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يستعيذ من زوال النعمة في دعائه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء لضيق المقام، وعندنا بعض الأسئلة سنجيبها. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام. مما وردنا من أسئلة في عجالة عاجلة، تسأل ابنتنا رماس فهد من بلاد الجزائر، بارك الله فيها، تقول: سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصل مكة فجر ذي الحجة لأداء فريضة الحج، هل لي بأن أؤدي عمرة ثم أتحلل، وبعدها بدقائق أغتسل وألبس الإحرام وأنوي الحج وأذهب إلى منى، هل يجوز في خلال تلك الفترة الزمنية البسيطة؟ فلعل السائل يسأل أنه وصل في يوم التروية مش فجر ذي الحجة، أن فجر ذي الحجة عنده متسع من الوقت، واحد ذي الحجة عندك 8 أيام عشان تشرع في الحج وتذهب لمنى. فلعل السائل بف ما كتبش، لأن يقول لك الوقت ضيق يسير، إذن يقصد أنه وصل إلى مكة في فجر يوم 8 من ذي الحجة أي يوم التروية، فهل يجوز له فعل؟ نعم، إن كان متمتعا له أن يذهب إلى الحرم فيؤدي عمرته ثم يتحلل منها ثم ينوي من جديد الحج ويذهب إلى منى في نفس اليوم، ولا حرج في ذلك لأن عنده متسع، لأن العمرة محتاجة ساعتين تقريبا ويفرغ منها. وله أيضا في نفس الباب أن ينوي القران، يعني يدخل العمرة في الحج عليكم السلام، بس تكون النية قبل الطواف للعمرة، يعني قبل أن يطوف للعمرة ينوي أن يكون قارنا بين العمرة والحج، فيعتمر ويذهب لمنى بنفس ملابس الحج، ملابس الإحرام، لأنه نوى أن يقرن بين العمرة والحج. أما إن أراد وآثر التمتع فله أن يؤدي العمرة أولا ثم يحل ويغتسل من جديد من نزله في مكة ويلبس الإحرام بنية الحج ويتوجه إلى منى، والله أعلم وأعلم. أيضا تقول: هل قول لا تصير حنبلي من باب الحزم والشدة في الأمر حلال أم حرام؟ لا تقصد كلمة دارجة عندنا في مصر يقال للمتشدد مثلا أنت حنبلي، ما تكونش يا أخي حنبلي، هذه الكلمة لا شك أنها خاطئة وكلمة باطلة. ظلم الإمام أحمد مع أنه من أوسع المذاهب يسرا رضي الله عنه. الكلمة في الأصل لها أصول تاريخية، كانت تقال مدحا في زمن أحمد وما بعده، فكان يقال للثابت عند الفتن حنبلي، ليه؟ لثبات الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، فكانت تقال مدحا، كل من كان على رسوخ وثبات وصبر يقال له إنه حنبلي من باب المدح والتزكية، لأنه يسير على الضرب، يثبت عند الشدائد ويثبت عند المحن. ثم تغيرت مع مرور الزمان فصار البعض يطلقها على سبيل الذم واتهام المذهب بالتشدد، وهذا باطل. نعم قد ظهر في بعض الأحيان من أتباع المذهب من تشددوا لجهلهم ولقلة علمهم، والإمام أحمد برأ من هذا، لأن مذهب أحمد التزام الدليل كتاب وسنة، فيقبل الصحيح ويرفض الضعيف، هذا هو ملخص أصل مذهب أحمد، فهو من أيسر المذاهب. بل لو نظرنا إلى مذهب الإمام أحمد هنجد في باب مثل المعاملات من أيسر المذاهب، لأنه عنده كده أصل من الأصول في باب المعاملات، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، والأصل في العبادة التوقيف ما لم يرد نص، فالأصل ده أباح كثير من المعاملات في البيع والشراء. مثلا الإمام أحمد دون غير من المذاهب أباح وأجاز بيع العربون، غيره ما أباحش ومنع، تيسيرا على الناس في المعاملات. وكثير من المعاملات الشائعة بين الناس اليوم، يعني مثلا اختيار اشتراط فترة الخيار، أباح أحمد إن أنت بالخيار مع صاحبك، ممكن أقول لك يا هشتري دي بس عندي خيار لمدة أسبوعين، إذا عجبتني قبلت وإلا رضيت. أحمد قال بهذا تيسيرا على الناس في المعاملات. كمان إيه ده، كمان أحمد أجاز البيع بدون الثمن التزاما بالعرف، يعني في عرف سائد بين الناس إن السلعة دي خلاص مثلا بجنيه ممكن أشتريها من غير ما حدد ثمن في العقد، لأن أنا عارف إن ثمنها إيه، غيره لا يجيز ذلك، فإذا المذهب فيه يسر. فإذا من يقول هذا اتهام المذهب بالتشدد مخطئ وكلامه باطل، لأن مذهب الإمام أحمد من أيسر المذاهب. إنما زي ما قلت لك بعض من انتسبوا إلى الإمام أحمد وهم من أهل عدم الدقة في العلم هم اللي أساءوا، يعني مثلا في بعض البلاد دون تسمية يقول لك حنابلة وتجد فيهم تنطع وتشدد مثلا لبعدين عن مذهب أحمد. يعني أذكر أن أحد من يأتينا من دول الخليج وكان شابا صغيرا جاء، وهم بيجوا منك معتقدين ان اوروبا ما فيش فيها علم، فالمهم جاء هذا الشاب كده زياره، وكنا في مدينه اسمها هايدلبرج وخدناه عشان يدي محاضره. المهم كان اليوم ده كان يوم تقريبا اثنين او خميس لا اذكر، وكنا صائمين وذهبنا معه، وطبعا المسجد هناك كان مملوءا وكان الاخوه عاملين فطور مجمع، فبالتالي المكان مزدحم. فلما وصلنا على الأذان، فالإخوة عاملين مائدة كده زي ترابيزة من ضغطة زي كده عليها أواني اللبن مع التمر عشان نجرح الصيام، يعني نفطر نأكل التمر وندخل نصلي المغرب بعد كده بقى فيه الطعام. المهم فأنا وأحد المشايخ وإحنا واقفين خدنا كوب اللبن الصغير شربناه والتمرة، وصاحبنا معانا الشاب ده اللي جاي الدرس ده وشه تغير وتلون وراح جالس على الأرض، ماشي خير وبركة مش مشكلة. المهم بعد الفطور جلس يدي المحاضرة، بدل ما يدي محاضرة بينكر علينا بسوء أدب بقى يعني وغلظة غلظة غير معهودة، ولا يجوز الشرب من قيام، وقعد بقى يخبط ويرزع. فأنا بابتسامة، أنا قاعد قدامه بابتسامة، قلت له حديث الإمام أحمد فضيلة الشيخ وضحه لنا، عندما شرب النبي لحاجة من قربة أم سليم المعلقة في سقف بيتها، قعد يلخبط عيل صغير. المهم ده سوء أدب، ده مش فاهم، ده بيقرأ المذهب بعين واحدة فما عندوش فقه، فمثل هذا اللي بيسيء للمذهب، إنه قليل العلم وقليل البضاعة. نقول الشرب من قيام الأصل أن تقعد إلا لحاجة، الآن ما فيش مكان نقعد فيه، إحنا مشايخ نقعد على الأرض قدام الناس والأرض ربما تكون قذرة أو كذا، ما فيش، ما بيفهمش. المهم النبي شرب من القربة من قيام لأنها كانت معلقة، فشرب من قيام، فجاءت أم سليم فقصت في القربة واحتفظت به تبركا لأن النبي شرب منها هنا الحديث. فطبعا بعض من ينتسبون للمذهب بدون علم هم اللي أساءوا، فبعض الناس لما يصطدم بهؤلاء يقول لك إذا أنت حنبلي، يعني أنت متشدد، مع أن أحمد ليس متشددا، أحمد كان يلزم الدليل، والتزام الدليل هو العدل هو الوسطية وهكذا. فإذا لا يجوز مثل هذه المقولة، وعلى المرء أن يدرس مذهب أحمد جيدا ليعلم مدى اليسر الذي هو فيه. أيضا بيقول أو بتقول أختنا، أنا معتمر الآن ومتجه للحرم، وقد تعديت الميقات ولم أقل لبيك اللهم عمرة، فتذكرتها فقلتها بعد ما تعديت الميقات، هل علي شيء؟ ما دمت قد نويت العمرة وكانت النية من الميقات وأحرمت فلا شيء عليك، إنما التلبية من السنن أن تلبي بالعمرة بالصوت، فهذا لا حرج فيه ولا شيء عليك وواصل عمرتك. أما الخلل إن كنت لم تنوي من الميقات وتجاوزت الميقات بلا إحرام، أي بلا نية الدخول في النسك، في الحالة دي يجب عليك أن تعود للميقات وتنوي من الميقات، فإن عجزت عن العودة فأكمل عمرتك وعليك دم لأنك لم تحرم من الميقات، يبقى الدم يعني تذبح شاة وتقسمها على فقراء الحرم، والله أعلى وأعلم. لو في أسئلة أخرى يا ريت، في أسئلة عبر البث هنا. أخونا محمد من تركيا بيقول بيحب الشيخ سيد في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له جزاكم الله خير، بيسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ سيد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اشتقت لك كثيرا فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، سؤالي هل دعاء يونس عليه السلام هو أيضا لنا؟ مش عارف إيه خطأ أم خصيصا للنبي يونس. طيب الحديث للعامة حبيبي الغالي، دعاء يونس للعامة، جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال دعاء أخي ذي النون ما قاله أحد قط في قرب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهو الجميع إن شاء الله ادعو به أكثر. أخونا محمود مرحبا يقول أحسن الله عليكم شيخانا، آمين ولك بمثل، وبارك الله فيكم، آمين ولك بمثل. هل صحيح كما يروى أن يزيد ابن معاوية قتل الحسين حفيد الرسول؟ ليس يزيد يا ولدي، إنما الجند بمن اندس بينهم من الروافض وغيرهم، لكن طبعا كما تعلم أن الأمر ينسب للحاكم دائما أبدا لأنه المسؤول، وطبعا هذه المسألة دايما نقول ما حدث من تلك الفتن يطوى ولا يروى، والله أعلى وأعلم. بيقول أيضا هل صحيح؟ هي نفس السؤال. طيب خلاص. أبو معاذ مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، آمين يا رب، ولك بمثل وبارك فيكم، آمين. ما مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله؟ هل هي قديمة أم حادثة؟ وكيف يكون الحدث فيها؟ أحسنت السؤال. منهج أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل هي صفات ذات، وصفات الذات قديمة ليست حادثة، إنما الحادث فيها باعتبار أحدها. يعني مثلا صفة الكلام صفة ذاتية قديمة قدم الله عز وجل، لكنها حادثة من حيث أحدها، يعني نسبة للفعل، يتكلم متى يشاء ويكلم من يشاء وكيف ما يشاء. هذا معنى الحدوث باختصار، والله أعلى وأعلم. بالقرآن نحيا بنت السمرائي مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخواتي العزيزات، أطلب منكم الدعاء إلى والدي بالشفاء العاجل. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل، آمين. طب ندعو لوالدها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيه وأسائر المرضى، اللهم أمين. يقول لي الأخ داود: ليس هناك حسام، عفوا، ليس هناك أسئلة. بهذا القدر نكتفي مع هذا البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.